أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مر الكلام في الشبهة العبائية وانتهينا منها، استدلال السيد إسماعيل الصدر على منع استصحاب الكل القسم الثاني، خلصنا إلى أن هذه الشبهة هي عبارة أخرى عن نفس الإشكال الأول، وهو كون استصحاب الكلي من استصحاب الفرد المردد. فكما مر، قد يواجهنا سؤال، وهو أن إذا كان استصحاب الفرد المردد يشكل عليه، باحتمال نقض اليقين باليقين، يعني شبهة اتصال اليقين السابق بالشك اللاحق بيقين ناقض، شبهة، فعين هذا الإشكال يرد على استصحاب الكل القسم الثاني، لأن استصحاب الكل القسم الثاني قد يكون الكلي في ضمن الفرد القصير وقد استيقن زواله، وقد يكون في الطويل وقد بقي. فبالتالي هذا الإشكال يرد على استصحاب الكل القسم الثاني بعينه. في الحقيقة هذا الإشكال يصب في مزيد من التحري في الفارق بين الاستصحابين، استصحاب الكل القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد. ما هو؟ كما أنه بالدقة بينهما فرق مع استصحاب الفرد المجمل كما مر. الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا التساؤل أنه ما أشكل على استصحاب الفرد المردد يجري على استصحاب الكل القسم الثاني، الجواب عنه بكلمة، بعدين نشرح للكلمة، أن اليقين الناقض المفروض مثل اليقين الناقض المحتمل ناقضيته، هذا متعلق بالفرد، وليس متعلق بالكلي، وبعين ما تعلق به اليقين الأول فكيف يكون ناقضا؟ بل غايته يكون موجبا للشك، لأنه يحتمل أن يكون ناقضا. هذا الفارق. بس يبقى له شرح. الشرح يصب في التمييز الدقيق المجهري بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي. بعبارة أخرى لبيان هذا الفرق، اليقين الناقض أو احتمال يكون يقين ناقض يعني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول، والحال هنا ليس لدينا يقين أو ليس لدينا احتمال حتى أن هناك يقين بارتفاع الكل الذي، الكل الذي ماذا؟ ليس لدينا احتمال، ندقق، احتمال بوجود يقين، بوجود يقين ناقض تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق الأول. هذا احتمال ما موجود أصلا. يقين بزوال فرد قصير عندنا، ولكن يقين بزوال كل الذي تيقن به احتمال ما موجود. لا، في فرق بين احتمال زوال كلي، هذا موجود، أما احتمال بأن يكون لدينا يقين بزوال كلي، لا هذا ما موجود. يقين بزوال كلي ما موجود. عندنا يقين بالكلي السابق طبعا، ويقين بزوال فرد القصير نعم موجود لدينا، أما أن نحتمل بأنه لا ما موجود. بخلاف لاحظوا الفرد المردد، الفرد المردد يقين به من الأول مردد، وهذا الفرد القصير هم يقين بزوال فرده، ففرد وفرد هو نفس الفرد الذي تعلق به. إذا نظرنا بلحاظ استصحاب الفرد المردد، إذا نظرنا في تقرير إجراء استصحاب الفرد المردد، هذا اليقين بزوال الفرد القصير نعم محتمل يكون ناقض، لأنه يقين بفرد ويقين بفرد غاية الأمر في حالات. لذلك نحتمل أن يكون يقين ناقض، أن يكون يقين ناقض، نتعلق بعين ما تعلق به، تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق غاية الأمر مع اختلاف بعض الحالات، مثل حالات السبق الزماني أو حالات البقاء الزماني. هذه ما تغير، هذه ما تغير عنوان المتعلق أنه الفرد. ففي استصحاب الفرد المردد اليقين بزوال الفرد القصير نعم هذا احتمال ليقين ناقض، وأما في استصحاب الكل لا، ما نحتمل أنه يقين، نحتمل الزوال هذا بلا شك، أما نحتمل أننا تيقنا بزوال ما قد تيقنا بوجوده لا، هذا غير موجود. ففرق بين الأمرين. والسر في هذا مرة أخرى بعبارة ثالثة، استصحاب الكل القسم الثاني إنما يصار إجراءه وجريانه لأجل أن هناك أثر يترتب على الجامع المشترك، أما في استصحاب الفرد المردد أو الفرد على حال سواء مردد مجمل، في استصحاب الفرد هناك أثر يترتب على الفرد بما هو فرد. غاية الأمر يجب أن نشخص في الأبواب كيف نميز بين الآثار التي تترتب على الفرد والآثار التي تترتب على الجامع الكلي. تقريبا هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي القسم. نعم البيز النائني هناك مطلب لم ننقله عنه في استصحاب الفرد الذي ذكره السيد إسماعيل. ارتضى استصحاب الفرد في إذا كان الفرد مجمل مو مردد، نحور استصحاب الفرد المردد إلى فرد مجمل بلحاظ الأثر المشترك، مثلا مانعية عن الصلاة، طرفي العباء، طرفي العباء، العباءة والعباية التي قررها السيد إسماعيل الصلاة. إذا حورنا الاستصحاب إلى استصحاب فرد مجمل لا فرد مردد، كيف نحاور لفرد مجمل؟ كما مر هو بلحاظ الأثر الذي يترتب على الفرد، مثل المنع عن الصلاة، بعبارة أخرى هنا، هذا مثال فقهي كلش جيد تطبيقي وتمريني، ما الفرق بين مانعية نجاسة الثوب عن صحة الصلاة؟ نفس فرض الشبهة العبائية، أحد طرفي الثوب ماذا؟ تنجس. وبين تنجس الملاقي في نفس هذا المثال، مثال الشبهة العبائية، ما الفرق بين الأثرين؟ هذا تمرين فقهي تدقيقي. الميزة النائن يقول مانعية النجاسة عن صحة الصلاة ترتبها على الفرد مو على الكلي، ترتبها على الفرد بنحو الفرد المجمل مو الفرد المردد، تترتب على الفرد لكن يكفي فيه الإجمال مو الترديد، بخلاف ترتب تنجس الملاقي. شرح شوي أكثر لنفس ذا المثال، الثوم لما يكون فيه بقعة من بقعة نجسة متنجسة خلاص بعد هذا الثوب ما يصير الصلاة به، ما يهم كونه علوي كونه كونه سفلي كونه أي مكان، الثوب هذا ما دام هو فيه تنجس لا يصح الصلاة به، حتى مع النسيان يقضي الإنسان أو يعيد في الواقع على اختلاف الأقوال، ولا يهم في المانعية كونها علوية أو سفلية أو أي مكان. صرف وجود النجاسة في الثوب ماذا؟ يوجب المانعية، صرف الوجود. البعض إيه صاحب المنطقة أستاذنا ما كذا قال هني نعصر على الشهيد الصدر هم يعني وافقه في هذه الضابطة، ضابطة التفرقة بين المجمل والمردد. ما هو في المجمل؟ صرف الوجود كافي فيه، عموم بنحو صرف الوجود. في المردد يكون استغراقي، هاي ضابطة ذكرها هذان العلمان، خلينا نشوف شنو هي لشرح حتى تصلح لشرح كلام الميزناني. هنا الثوب هذا المبحث من هذه الزاوية ذكره بتفصيل الميزناني في اللباس المشكوك، مانعية النجاسة عن صحة الصلاة في الثوب هي بنحو صرف الوجود، صرف وجوده مانع. أما نلاحظ أما تنجس الملاقي ليس بنحو صرف الوجود، ما معقول بنحو صرف الوجود، لابد بنحو العموم الاستغراقي. لماذا؟ لأنه الملاقات مع هذا الفرد حصلت من طرف الثوب، أو الملاقات مع ذاك الطرف من طرف الثوب، أو مع فلاحظ لأن هناك عنصر آخر للأثر وهو تنجس الملاقي، جزء آخر يجب أن ينضم وهو ماذا؟ وهو الملاقات. لما يكون الملاقات ملاقات ليس صرف الوجود، شنو صرف الوجود؟ ما معنى صرف الوجود؟ صرف وجود نجس ما في البيئة وصرف الوجود في الملاقات في أي مكان، خل ما له معنى ملاقات هذا أو ملاقات هذا أو ملاقات هذا. شوف لاحظ التدقيق في تركيب أجزاء الموضوع مهم لكي يشخص إنسان هني من قبيل فرد مجمل فرد مردد كلي. فالمانعية للصلاة هنا فيها صرف الوجود كافي. من زاوية أخرى قد تكون مستغرق بحث آخر، لكن من هذه الزاوية هي بلحاظ المنع عن صحة الصلاة صرف الوجود. أحرزت أن علوي سفلي ما يصم، لا حاجة أن تحرز أنه علوي سفلي وسطي. لما؟ لأن المانعية مترتبة على يكفي فيها وجود النجاسة في الثوب، بدون دخل خصوصيات الفردية. يعني لا مفر من أن الفقيه في الاستنباط لكي يميز بين استصحابات هذه الثلاثة، استصحاب الكلي قسم الثاني أو استصحاب الفرد المجمل أو استصحاب الفرد المردد، لا مفر له من التدقيق في قالب القضية الشرعية في كل مسألة التي دلت عليها الأدلة. أن موضوع القضية ما هو مركب كذا، كم جزء في يتحقق ما يتحقق، الاستصحاب يريد أن يحرز أي جزء فيه أو أي موضوع فيه. فنلاحظ، نعود مرة أخرى، إذن مانعية النجاسة في الثوب عن الصلاة من هذه الزاوية، لا تقول لي من زاوية أخرى، ولا نفس الميزنائي يقول من زاوية أخرى هذا مانعية النجاسة تكون استغراقية. من هذه الزاوية بدلي، وهذه نكتة لطيفة، أن قضية شرعية من حيثية هي العموم فيها بدلي، ومن حيثية أخرى قد يكون العموم فيها استغراقي، ما في أي معنى. ومن هذا نلتفت أن عنوان صرف الوجود، عموم صرف الوجود، عنوان صرف الوجود، صرف الوجود ليس بالضرورة أن يكون كلي، ليس بالضرورة أن يكون كلي، ليس بالضرورة أن يكون كلي، قد يكون فرد، فرد مجمل. شوف شلون هني الضوابط تمتزج مع بعضها البعض، شلون يدقق فيها الإنسان. هذه البحوث صناعة فقهية وليست صناعة أصولية محضة، صناعة أصولية أو فقهية تدخل فيها الصناعة الأصولية. أما تنجس الملاقي، لا، ليس صرف الوجود، هذا الملاقات هنا، لأنه في جزء آخر في الموضوع يتركب معه، ليس فقط نجاسة الشيء، ملاقات الملاقي للملاقى. فكيف نحرز؟ أنت استصحبت بقاء النجس، بس من أين علمت أنه لاقى؟ أصل الملاقات ما معلومة، لأنه أحد الفردين طرفين طهر، من أين نحرز الملاقات؟ لأن الملاقات لازم تجتمع مع النجاسة، من أين نعلم؟ هاي الذي مر سابقا. على كل، فهنا تفرقة لطيفة من الميزنائني بين حكمين شرعيين على موضوع مشترك وهو نجاسة الثوب. جيد، قبل أن نغادر استصحاب الكل القسم الثاني، نلخص دعوة السيد الخوي، مو في شبه العباية، لم نوافق السيد في تقرير شبه العباية، لا، أقصد مجمل كلام السيد الخوي في استصحاب الكل القسم الثاني، لأنه هو تقريبا من أنضج التفاصيل التي ذكرت في استصحاب الكل القسم الثاني، تفصيل السيد الخوي، وهو في الحقيقة نوع من تجميع تحقيقات مشايخه من الأساتذة، لكنهم لم يجمعوا بقولبة يعني بديعة، هو وفق لها السيد الخوي رحمة الله عليه. ملخص، وهو في الحقيقة الذي بنى عليه السيد الخوي في استصحاب الكل القسم الثاني، مهم، ومحل ابتلاء يومي في أبواب الفقه. يعني ملخص ما هو ملخص هكذا مختار السلخوية. تارة العلم الإجمالي يغني عن استصحاب الكل القسم الثاني، هذا قسم وذكر ضابطة تفصيل خوي. إذا كان نفس الاشتغال اليقين السابق منجز لامتثال قطعي، ما يحتاج تجي الاستصحاب الكل القسم الثاني. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول في بداية الحديث عن استصحاب الكل القسم الثاني مر بنا أن الشيخ الأنصاري وكثير من الكبار قالوا أنه من العويصات العلمية التمييز بين قاعة الاشتغال، موارد قاعة الاشتغال، اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، عن موارد استصحاب الكل القسم الثاني. هذا قسم ذكر السلخوي. قسم ثاني في استصحاب الكل القسم الثاني. القسم الثاني هو فيما إذا كان الأثر مترتب. طبعا القسم الأول لما قلنا اشتغال يقين يقتضي الفراغ اليقيني، أثر خاص على القصير الفرد القصير، أثر خاص على الفرد الطويل، وأثر على الكل الجامع. هذه الصورة الأولى، مع أنها الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ها واضح؟ شوف شلون التدقيق في الموضوعات. إذا ما نذكر هالخلاصة كأنما هذا الجر والعر ما تكون فيه فائدة. خلاصة مهمة لكي تكون أداة عملية. قسم الثاني الترتيب سابقا ربما قدمنا أخرنا حين، المهم يذكر الأقسام. القسم الثاني هو أن يكون أيضا الأثر هو أثرين، يعني فيه أثر على الكل وأثر خاص على الفرد الطويل فقط. شوف هذه صورة أخرى. مثل غسل الثوب، غسل الثوب أو غسل أي متنجس بمرة يكفي، إلا ما تنجس بالبول يغسل مرتين. فهنا ليس هناك أثر خاص على الفرد القصير، في أثر خاص على الفرد الطويل، وفي أثرين فقط في البين، أثر جامع ها وأثر كل ميت يجب تجهيزه إلا الكافر. المسلم مليء أثر خاص. في هذه الموارد السيد خوئي وافق السيد اليزدي على منع جريان استصحاب الكل القسم الثاني في هذا القسم أيضا. لماذا؟ لأن استصحاب عدم الفرد الطويل حاكم يصير على استصحاب بقاء الكلي، حاكم. لماذا؟ لأنه عندنا عموم كله متنجس غسل مرة يرتفع، وهذا متنجس وليس ببول، خلاص يحكم على الدليل الاجتهادي انه يرتفع، ما يجري استصحاب بقاء النجاسه. اذن دي الصوره الثانيه ايضا منع فيها السلخوي اجراء استصحاب الكل القسم الثاني فيما اذا كان في البين ماذا؟ اثران، اثر على الجامع فقط واثر على الفرد الطويل، الفرد القصير ليس هو اثر خاص. وهذه ما أكثرها في الأبواب. وينبه السيد خوي على أن الكثير يخلط هنا يجري الاستصحاب الكل القسم الثاني، وهو مو صحيح. هذا صحيح، كلامه صحيح متين. القسم الثالث، القسم الثالث أثر خاص على الفرد الطويل، أثر خاص على الفرد القصير، أثر جامع، أثر أيضا على الجامع، وليس من موارد قاعة الاشتغال. هنا بلا شك يجري استصحاب الكل القسم الثاني، ولا يقبل السيد الخوي دعوة السيد اليزدي من حاكمية استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الكلي. هذا القسم الثالث الذي ارتضى فيه استصحاب الكلي القسم الثاني ومتين. قسم رابع بعد اللي هو تمييز الفرد المجمل عن استصحاب الكلي القسم الثاني، تمييز بضابطة أن الأثر يترتب على الفرد أو يترتب على الكلي، لأن في تشابه بين الفرد المجمل وماذا والكلي، كما أن في تشابه بين الفرد المردد والكلي. يعني هذا استصحاب الكلي القسم الثاني له شركاء أن الداء له، وهم غيره بس يشبهون في الصورة. ما خلق الله إلا خلق له 40 شبه، السليلة ثلاثة شبه، شبه الفرد المردد، شبه الفرد المجمل، شبه قاعدة الاشتغال. هذا خلاصة ذكرنا الآن أربع أقسام، خمسة أقسام، خلاصة بحث استصحاب الكلي القسم الثاني الذي هو أكثر الاستصحابات الكلية محل ابتلاء. ونعاود ننبه على دي اللفظة أن المراد من الكلي هنا الكلي كلي كلي، ليس كل المنطقي، كل إضافي، والذي قد يكون الفرد القصير هذا أيضا كلي، بس كل جزئي جزئي إضافي. فهنا المراد من الكلي مقابل الفرد فرد إضافي جزئي إضافي في مقابل كل إضافي، طبقتين 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 من الماهية، هذا المراد. وقد نشاهد ثلاث طبقات أربع طبقات، ودي فدلك صناعية رائعة من الأصوليين المتأخرين هذا العصر في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، طبقية الموضوعات. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي القسم الثاني، إن شاء الله يقع الكلام في استصحاب الكلي القسم الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله.